على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
وصل بنا الكلام إلى ما أفاده المصنف من أنه يكفي في رفع الفضولية اقتران العقد بواقع رضا المالك، فمتى ما تحققت المقارنة فإنه العقد يصح بالصحة الفعلية، سواء علم العاقد بالرضا أو لم يعلم. إن كشف الرضا بعد العقد أو لم ينكشف، ويجب على المالك فيما بينه وبين الله أن يرتب آثار الصحة الفعلية. واستدل المصنف على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول هو التشبث بإطلاق دليل وجوب الوفاء بالعقد، فمقتضى هذا الدليل أنه يجب الوفاء بالعقد سواء حصل إبراز للرضا أو لم يحصل إبراز للرضا. الآية لا إطلاق لها في حد ذاتها لموارد عدم الرضا، لعلمنا القطعي واحتفاف الأدلة بمرتكزات قطعية أنه لا معنى لوجوب الوفاء بالعقد مع عدم الرضا، فأصل انعقاد الإطلاق لإطلاق العقد لموارد عدم المقرونية بواقع الرضا مقطوع العدم بالارتكازات الواضحة، بلا حاجة إلى أدلة منفصلة كقوله لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، إذ لا نحتمل أن المتلقي للناص عندما سمع الآية فهم من الآية الإطلاق حتى مع فرض عدم الرضا، فإن هذا واضح الفساد جدا، فلا نحتاج إلى إتعاب أنفسنا بمرتكزات خارجية أو أدلة خارجية. إذن العقد غير المقترن بالرضا والذي لا تطيب نفس المالك به واقعا ولا يرضى به واقعا، قطعا هذا المقدار قد خارج بلا إشكال، وأما ما عدا فداخل تحت إطلاق أوفوا بالعقود، فمقتضى هذا الإطلاق أن كل عقد اقترن بالرضا فإنه يجب الوفاء به، ولم يشرط في موضوع النفوذ إبراز الرضا، بل إبراز الرضا الإذن المقارن أو الإذن اللاحق. إذن نحن نتشبث بإطلاق دليل أوفوا بالعقود، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ذكره المصنف وهو قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وقد تقدم البحث مفصلا حول كيفية الاستظهار من الآيات لإثبات الحكم التكليفي الذي لازمه الحكم الوضعي كما تقدم مفصلا، فإن المصنف مبنى في هذه الآية وفي الآية السابقة أنها تدل على حكم تكليفي يلزم منه حكم وضعي، وهو المناسب أيضا لمبانيه العامة من أن الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية. فالآية المذكورة يستفاد منها ببركة بل تعليق حلية الأكل على كون التجارة ناشئة عن تراض، فإن كانت التجارة ناشئة عن تراض حل التصرف، وحلية التصرف يلازم الصحة شنو؟ الصحة الوضعية الفعلية، إذ لو لم يكن العقد صحيح فعلا لما جاز التصرف فيما انتقل إلى الطرفين. فحلية التصرف مساوقة لازمها، يعني لازمها الصحة الفعلية، فالمدار كل المدار على أن تكون التجارة ناشئة شنو؟ عن تراضي، والتراضي بمعنى الرضا، بمعنى طيب النفس. لم تقل ولا تأكلوا أموالكم إلا أن تكون تجارة عن تراض مبرز. خاف عليه اختل بصحة القرآن، تراض مبرز أو عن إذن أو إجازة، واضح؟ إذن فليس بحث بحث وقت إذا
القرآن مكتوب
لا سأل الله إذن إلا عن تراضي، هذه تجارة ناشئة عن تراضي. ولا يتوقف الاستدلال، يا شيخ علي أدري تعبان أمس الليل أنت كنت مشغولا بالسيدة الزهراء سلام الله عليها وهنيئا لكم، بل في المولد واضح هنيئا لكم الثواب واضح، ورزقنا الله وإياكم شفاعتها، ولكن تحملون شيئا. إذن وليس الاستدلال بالآية متوقف على البحث الذي مر في الآية أنه هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، حيث إن المصنف ذكر إذا تتذكرون أن هذه الآية إثبات الحصر فيها مشكل. في أي بحث ذكر هذا؟ تذكر شيخ علي في أي بحث ذكر مسألة أن استفادة الحصر من الآية مشكل؟ هاي مشكلة الشيخ، يوم أدرس كتاب الشيخ العظم هذا خصوصا هذا البيت، كل مرة يجي آية أوفوا بالعقول يجيب نكتة، وأحل الله يجيب نكتة، تجارة عن تراض يجي نكتة، أقول وش هلا ضاعت علينا الحسبة احنا، وش اللي تقدم ولا تأخر؟ ولهذا جرني هذا يا شيخ علي إلى أن أبحث بحث عام قاعدة بل أصالة اللزوم في العقول، وأبحث كل آية وش ذكر الشيخ فيها كلمات الأعلام فيها. مثلا آية أوفوا بالعقول، هذا بحث أول كان بحث أوفوا بالعقول، شنو ذكر الشيخ في أوفوا بالعقول في المكاسب؟ وهل في تعارض في كلماته في باب الخيارات في باب المكاسب المحرمة؟ بعد وش تعليق الأعلام عليه؟ ترى نكات مبعثرة، ولو تجمع شتات ترى تحس منظومة، شنو منظومة فقهية عميقة في الآية القرآنية. كذلك تجارة عن تراض، كم مرة مرت علينا؟ كل مرة تمر عليك نكتة، فهذه الأبحاث مبعثرة، الأبحاث المبعثرة تحتاج إلى أن تربط أولها بآخرها وتجمع النكات الكبروية ومقام التطبيق فيها. فعليك بمثل هذه الأبحاث اختارها، مثلا مسألة الألسنة الآبية عن التصرف، شنو ضابطة اللسان الآبية عن التصرف؟ كل مرة يذكروا أنت ابحث مسألة كبروية أنه أولاً لماذا اللسان، لماذا أولاً أنه بل يأبى لأنه اللسان الذي يأبى التصرف لا يصح التصرف فيه، هل يفرق بين التخصيص بين الحكومة بين التقييد، أو أن هناك هل هناك فوارق بين الألسنة أو لا؟ تبحث بحثاً ثاني في الصغرويات أنه ما هي الألسنة، هل الألسنة تامة في كلوش، ما هي النكتة في هذا اللسان؟ هذا أبحاث شيخنا تستثمرها كثير في قرينة السياق، نفس الشيء. تخصيصه لأكثر مستهجن نفس الشيء. هاي أبحاث لم تعنون في كلمات الأصول لهين ويستعملونها كثيرا في الفقه، فتحتاج إلى فرز وتدقيق وتأمل وجمع النقط. فليس كل ما بحث يقول الباحث الأصول الآن خلاص يسمونه متضخم، لا، كثير من الأبحاث إلى الآن لم تعنون في كتب الأصول، فتحتاج إلى تزيد شوي هالمطالب. وما عنون في الأبحاث بعضها ليس بأصولي، فتحتاج إلى العموم والخصوص من وجه. عليها إذن الاستدلال لا يتوقف على ما تقدم في بحث سابق وهو بحث الإكراه، وهو أنه هل الآية متوقفة على الحصر أو لا، لأننا هناك نريد أن ننفي، هنا نريد أن نثبت، وفرق بين مقام النفي ومقام الإثبات. هناك في بحث الإكراه نريد أن نقول كل ما لم يكن يعني عن تراض فهو عقد باطل، فيأتي ويقال لك الآية قالت إذا كانت تجارة عن تراض يحل لك أن تأكل، وليس لها مفهوم ينفي جواز الأكل إذا لم يكن عن تراض، إلا إذا ثبت المفهوم فنأخذ بالمدلول لالتزام النافي. إذا تريد تنفي تحتاج إلى المفهوم، أما إذا تريد تثبت، إحنا أريد نثبت أن العقد المقرون بواقع الرضا صحيح فعلا، هذا هو مفاد المنطوق، ونحن الآن لا نريد أن ننفي شيئا. فالاستدلال بالآية ليس مبنيا على شيخنا الجليل على شنو؟ على ثبوت المفهوم. هذا هو الدليل الثاني، أنا أعرض أدلة الشيخ وكلها محل بحث إن شاء الله، خلنا نكون نشوف بعدين هل نرجع إلى الأدلة ونناقشها عشان ما يصير تشويشك المقام ونناقش. أنا أعرض أدلة الشيخ بيهم والمناقشات نشوف بكرة نعرضها ما نعرضها، نشوف على طاقتكم وعلى طاقتنا، ولا كلام حضرنا الإشكالات، بس ما أبي أدخل كل دليل أنا بإشكالات ما نتخلص، خلنا ناخذ كلام المصنف أولا. خب الدليل الثالث ما ورد في قوله، دليل ما نقله المصنف بعنوان لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، وهذه الرواية بهذه الصياغة موجودة في عوالي اللآلي، ولكن ذكرنا رواية قريبة إلى هذه الرواية وهي موثقة سماعة معتبرة التي وردت بلي على لسان النبي في خطبة الوداع، واضح، وهو ما ورد لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، مو أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب النفس، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. شنو خصوصية هذا اللسان على اللسان الأول شيخ علي؟ ذكرت المطالب إن شاء الله ما نسيته.
أولا
اليوم أشوف أرتجع لك سيد الزهراء أعطتكم في وضح. نعم تفضل. نعم شيخ علي
ما له، اعتمدنا ما كنا كلمتين وليست كلمات.
ما له مو ماله، ما له، هل أنه لا يحل دم امرئ مسلم وما له الذي أو ماله يأثر في الاستدلال شيخ علي؟
نعم احنا كذا كان لا يأثر
يعني أثر ما تساوى يوم ما هو مظلوم
يعني دفعنا المشكلة الأخرى وهي دم المسلم.
إذا شوف فقط ما له وماله شنو الثمرة؟ وين؟
يعني خصوصية المالية قد ترشدنا إلى أنه حلية وضعية من جهة يعني هذه لا نستهدفها.
تعبير بالمال يعني في مسألة قيمة وهذا. ما له يعني.
الأعيان التي له، الأعيان التي له
ماله ملكية، ماله مالي يعني فتأثر
من وين تأثر؟ أي جهة؟ تذكرون جهة التأثير
يعني
في في نكتة ذكرنا
هي بس الإصفهاني مسألة إنه هل المراد به لحظة شكل
نص نص
بس أعطيني 30 ثانية
أبيش
شحت ذي هل هي وضعية أم تكليفية؟
بلي وبعدين كيف ترجع؟
إنه المال يصير تكليفية
إذا ما
مال
مالية من المال
لو وضعية مال
وضعية تكليفية
لو ما له تكليفية
يعني أنا اللي أحس كنت إنه ما له مال المال يعني المال صار وضعية
هو
لكن
هو 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 صح إذا كان ماله يعني المالية يقول تعالي يقول حلي على المالية إشارة إلى الحلية من حيث أنه مال لا من حيث أنه ملك خارجي وهذا يتناسب مع الحيثية الواضحة أما لو قال ماله يعني الأشياء التي له الحجرة الدار الثلاجة يعني التصرفات خارج فتكون الحلية حلية تكليفية بعد
بعدم احتفاف الكلام بالدم
دم نعم
قد يوجب يعني قد يقال يوجب الظهور في التكليفيه يعني
احسنتم فنقول
لا يباع ولا يشترى
يعني فنقول تذكير المطالب فنقول تقدم علينا بحث هذه الايات بشيء من التفصيل في الابحاث السابقه حيث انه الاستدلال بهذا الدليل بهذه الروايه لإثبات الحلية الوضعية قد يقال مبتلى بمشكلة في المقام وهو أن ظاهر الحلية هي الحلية التكليفية لا الحلية الوضعية فلا علاقة للرواية بمسألة الحل الوضعي بمعنى النفوذ والصحة الفعلية وذلك بأحد أمور الأمر الأول أن الملحوظ في الحديث المال الملحوظ في الحديث بل عطف المال على دم المسلم حيث قال لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله وحينئذ نقول يوجد عندنا محمول واحد لموضوعين وحيث إن هذا المحمول وهو الحلية بلحاظ موضوع الدم لا إشكال أنه إشارة إلى حكم الحلية التكليفية فيتعين أن يكون المراد من الحل بلحاظ الآخر أي المال الحلية تكليفية وإلا يلزم استعمال لفظ الحلية في معنيين التكليفية والوضعية وقد أجبنا عن ذلك في محله هناك وقلنا بأن الحل بمعنى المقابل للحاضر والمانع وعندنا منع من الحيثية التكليفية وحضر ومنع من الحيثية الوضعية ويقابلها الحل بمعنى إطلاق العنان وإرخاء العنان والسعة سواء كان من الحيث التكليفي أو من الحيث الوضعي فإذا قلت دار فلان حلال عليك المراد من الحلية من حيث الآثار التكليفية ومن حيث الآثار الوضعية فهنا يقال أن الحل يراد منه الجامع وحينئذ يراد منه الجامع الذي يشمل بحسب التطبيق الحيثية التكليفية والحيثية الوضعية ومجرد أن أحد الموضوعين لا يتصور فيه حيثية وضعية بلحاظ مقام التطبيق لا يوجب رفع ظهور الحلية المنفية في الجامع فالحلية المنفية في الجامع قائت في مقام التطبيق بلحاظ الدم لا يتصور التكل الوضعية لكن بلحاظ المال يبقى أنه كذا ومن هنا يتضح الإشكال الآخر الذي ذكروه، أن ظاهر لا يحل تعليق النهي، ظاهر النهي الحكم التكليفية بغض النظر عن القرائن. إن هذا يحل كذا لا يحل كذا، ظاهر النهي الحرمة التكليفية، فنتمسك بالظهور الأول وهي الحرمة التكليفية. وأجبنا أن هذا أول الكلام، من قال أن ظاهر النهي هو الحرمة التكليفية، بل ظاهر النهي النهي عن ظاهر النهي أن المنفي هو مطلق الحلية أعم من التكليفية أو الوضعية. وذكرنا هم ثانيا إشكال هنا، أن الاستدلال بحسب التحقيق هنا ما بتوقف أن حلية تكليفية حلية وضعية. هب أن حلية تكليفية، الحلية التكليفية ينتزع منها الحكم الوضعي. واضح؟ إذن بالنتيجة أن الحديث يستفاد منه على كل حال الحلية التكليفية التي تكون منشأ لانتزاع الحلية الوضعية. ودلت الرواية على أن المدار في الحلية هو طيب النفس. المدار على شنو؟ طيب النفس. فمتى اقترن التصرف بطيب النفس يقال أكلته عن طيب نفس من المالك. فلو حصلت معاملة وكانت نفس المالك طيبة، يقول وإن عقد الفضول، وإن عقد شخص أجنبي مثلا فضولي، وإن كان الذي أجرى المعاوضة الأجنبي، ولكن المفروض أنه تطيب نفس المالك، فيجوز لي أن أتصرف لأنه عن طيب نفسه. هذا الدليل رقم كام؟ 3. دليل الرابع، ما ورد في بعض الروايات أنه إذا علم المولى بنكاح العبد فلا يحتاج إلى الإبراز والإجازة، بل أن سكوته كاف في صحة المعاملة صحة النكاح. وحيث والسكوت بل عدم، ليس هو إبراز للرضا، سكوت وعدم إبراز، السكوت سكت عدم الإبراز، ولكنه السكوت بل كاشف عن طيب النفس، فالمدار حينئذ على طيب النفس، وإن لم يكن هناك إبراز لطيب النفس. متفقين؟ هذا إذا ما عندنا إبراز للرضا، إذ أن من إذ المشهور لا يكتفون بالسكوت، يا المشهور ما يكفون تسكت. لو اطلع المالك على أن عينه قد بيعت وسكت، ما يلتزمون بأن السكوت شنو كاف في تصحيح المعاملة بالصحة، يقول لا بد أن يبرز عنوان وجوده وما أبرز شيء. إذن هذه الروايات لصالحنا لا لصالح من مشهور. بعد كم؟ الرابع، خامس، وصلنا الحمد لله. ما ورد في رواية عروة البارقي الذي سيأتي بحثها مفصلا، سبح سيسد بن جاهويك، واضح 351، وهي أنه يا شيخنا النبي صلى الله عليه وآله بحسب المنقول في الرواية أعطى عروة دينار ليشتري بها شاة. قال خذ الدينار وشاة، كانت قيمة الشاة بدينار، واضح زين؟ لا ما عدا دينار لها ما في إشكال، يا لها بس دينار في النتيجة، هذا دينار، فقيمة الشاة بدينار. شوف الكفارة الإبل دي دي دية شنو في خنا دية الحر كان
1000 دينار 1000 ناقة
ألف كان ألف دينار، يعني مقدار ألف شاط. خم قيمة من ناحية تكليف، من نوع إنه ما لقي فلوس، مقدار التكليف كثير مو سهلة. ألف المهم بالنتيجة ما بحثنا الآن في إشكال في الحدود. أقول لك أنا شوف مسألة الدينار مو سهلة، دينار أشتري شاط، قول روح اشتري دينار. المهم أعطاه ديناراً ليشتري شاتاً، فقام هذا واشترى بالدينار شاتين، اشترى بالدينار شنو شاتين، ثم باع احد الشاتين، اشترى شاتين وباع احد الشاتين وقبض بإزائها شنو الدينار، فالنتيجة التي حصل عليها دينار وشات. فجاء للنبي وقال تفضل هذه الشات وهذه الدينار، فقال له النبي بارك الله أحسن، بارك الله لك في صفقة يمينك أحسن. قال له فحينئذ يقول الشيخ التفت على كلامكم يا أيها المشهور أن عروة البارقي تصرف تصرفا محرما شرعيا، مو بس حكم وضعي، حيث إنه أجرى المعاوضة على أحد الشاتين اللتين هي ملك لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله، لأن الدينار قد خرج من كيس النبي فيدخل الشاتين في كيس النبي، فالنبي يملك الشاتين. فعندما أجرى المعاوضة الثانية، مو الأولى، الثانية، الثانية الأولى خلها الآن، الثانية هو إشكال شيخ على الثانية، لقق لأنه محل البحث، الثانية مو في الأولى، الثانية التي أجراها عروة ماذا فعل؟ سلم الشات وأقبضها إلى الغير وأخذ الدينار. هذا الإقباض والقبض فعل خارجي، فإن كانت المعاملة التي حصلت معاملة فضولية فالإجازة لا تنفع في الحكم التكليفي، فما فعله عروة أمر محرم شرعا وغير جائز، متفقين؟ لأن هذا تصرف، هذا إعطاء المال مو بس إجراء معاوضة، تصرف وهو محرم تك، والإجازة لا تنفع في رفع الحرمة التكليفية. فكان المناسب لو كان ما صدر من 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 عروة أمر بلي أم لم تتحقق فتحقق قبض والإقباض محرم، ما يقول له بس يقول له بارك الله في صفقة يمينك، يردعه عن الأمر المحرم. كيف تتصرف في مال الغير بدون إذنه؟ مع أن النبي سكت وأقره ولم يردعه ولم ينهه، مما يعني أن تصرفاته ليست متلبسة بالحرمة التكليفية ومقتضى على الحرمة التكليفية صحة فعلية. فيكون ما صدر من عروة في الأول وفي الثاني صحيح فعلا، وليس ذلك إلا لأن عروة علم برضا النبي صلى الله عليه وآله بهذا التصرف. أنا حقل بدأ ولدي خذ الدينار واشتر لنا فشنه شيء معين، راح اشترى بالدينار ضعف هذا الشيء وباع ذاك الشيء، هل أتى فيه رضا؟ شنو رضا المتصرف؟ إذن هذه الرواية تناسب مسلكنا، أما على مسلككم لماذا لم يردح النبي ولماذا انتفعت محرم؟ يقول بارك الله في صفقتي منك. فيها الرواية همشية أنه كان أسارير النبي، كأن ما أدري الرواية لها، ضحك النبي فاستانس شدي، كأن في الرواية 305 موجودة فعال النبي يشرب فقال الله ورحمة الله، وين صفحة 305؟ ما في تتم مكاننا، ما أدرك أنه مر علي، ما لها تكملة. المهم على أي حال مو مهم، خلنا نقرأ شوية. قال يا شيخ علي وش قال؟ شنو ما قال؟ وقال بلي في مهني، وترتيب الآثار عليه لماذا؟ دليل أول لعموم وجوب الوفاء بالعقود، أليس بالعملة أو بالإطلاق؟ لقفت في كلامي في
الشعر المحلى بالأفراد
والعقود، أي مواصل إطلاق وعموم، فرق بين العموم الأفرادي والإطلاق الأحوالي. إذا تريد تتمسك بدليل أوفوا بالعقود بلحاظ كل عقد 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 فهذا عموم، الآن بحثنا بلحاظ كل عقد عقد، عقد البيع حال كونه مقرونا بالرضا، حال كونه كذا، فهذا المناسب له شنو شيخنا؟ الإطلاق، كما في كلمات الإعلام، لكن يعبر إن الشيخ كذا يعبرون أحيانا الإطلاق من باب المسامحة غير من العموم، ولكن التمسك بالإطلاق حيث لم يشترط إبراز الرضا في العقد، واضح على أي حال لعموم وجوب الوفاء. وهذا عبرت في الدرس، عبرت في الشرح، قلت وشون إطلاق إطلاق إطلاق، ملتفت لعبارة المصنف عشان أنبه بعدين. قال لعموم وجوب الوفاء بالعقود وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تضر. عقد المستثنى، ما يهمنا عقد المستثنى منه، لا تأكل ما لا تأكل، إحنا قلنا نأكله إلا أن تكون تجارة عن ترى. وما دل على الدليل كم ثالث، وما دل على أن علم المولى بنكاح العبد وسكوته، سكوت من سكوت المولى إقرار من. الرابع رواية عروة البارقي الآتية حيث أقبض المبيعة، يعني الشات أقبض عروة المبيعة اللي هو الشات لحد الشاتين يعني، وقبض الدينار لعلمه برضا النبي صلى الله عليه وآله، ولو كان فضوليا موقوفا على الإجازة لم يجوز، يحرم التصرف المذكور، لم يجوز التصرف في المعوض أي الشات والعوض الدينار بالقبض والإخباض وتقرير النبي صلى الله، ولم يجوز تقرير النبي صلى الله عليه وآله وتقرير النبي صلى الله عليه وآله على ما فعل دليل على جواه جواز، ولا المناصب أن يرجع وينهى. هذا كله بلحاظ الأدلة. ثم تعرف طريقة الشيخ يقول حتى كلمات الأصحاب يمكن أن نجرع إلينا. هذا كله بلحاظ الأدلة. أما إذا جئنا إلى كلام الأصحاب فإنه كلمات الأصحاب، خلنا نكون منصفين، في بعض المقامات، ما نقول في كلها، في بعض المقامات يظهر منها أن العقد المقرون بالرضا وطيب النفس خارج عن الفضولية ولا يتوقف على الإجازة. وينقل لنا تعبيرين عند الإعلام. التعبير الأول أنهم استدلوا على صحة عقد الفضولي بعبارة مشهورة عندهم فقالوا إن الشرائط كلها حاصلة إلا رضا المالك. إذن جعلوا المدار شنو شغل المصاب؟ الرضا لا إبراز الرضا. ما قال بيبقى. ما في أيضا بل أيضا العبارة الثانية إن الإجازة لا يكفي فيها السكوت. لماذا؟ لأنه أعم من الرضا. قد يسكت بس مقابل. إذن جعلوا المدار على المنكشف وهو الرضا. إذن المدار عندهم على الرضا لا على إبراز الرضا. إذن هذه بعض العبارات الظاهر منها أن مدار عندهم على الرضا لا على إبراز الرضا. كيف تجمع بين كلماتهم؟ سيأتي إن شاء الله نبحث نجمع بين هذه الكلمات، ما تتنافى مع مبناهم بس فيها التفاتة شعرة، يحتاج إلى التفاتة إلى بعض المطالب، ما في تهافت بينها العبارات ومبناهم، بس إن شاء الله يأتي البحث فيها. هذا مع أن كلمات الأصحاب في بعض المقامات يظهر منها خروج هذا الفرد عن الفضولي وعدم وقوفه على الإجازة، مثل قولهم في الاستدلال على الصحة إن الشرائط كلها حاصلة إلا رضا المالك، وقولهم إن الإجازة لا يكفي فيها السكوت لأنه أعم من الرضا ونحو ذلك. إذن هذا هو تمام الكلام في أصل إشكال المصنف، وقال أن مقتضى الصناعة أن العقد المقرون بطيب النفس والرضا خارج عن الفضولية. هذا كله اعتبره إشكال أول على كلام المشهور. الإشكال الثاني إذن الإشكال الأول أن الأدلة على خلاف ما تقولون، وهي أنها تصرخ وتقول أن الصحة فعلية. الإشكال الثاني، التفتوا، لو سلمنا أن العقد المقرون بواقع الرضا فضولي، سلمنا إياكم، ماذا تريدون أن تثبتوا بذلك؟ لا إشكال ولا شبهة أن الغرض من بل مصداقية هذا إلى الفضولي ترتيب الحكم، وهو أن الصحة منوطة بالإجازة، صحيح؟ الشيخ الأعظم يقول هذا كلام أيضا غير صناعي. عجيب، ثبت الموضوع، ثبت الحكم، بعد شنو بقى غير صناعي؟ أول مرة نسمعها بقى غير صناعي. إذ لا بد أن نرجع إلى الدليل الذي دل على أن صحة عقد الفضولي متوقف على الإجازة. من هو شهد الدليل؟ سيأتينا أن هذا الدليل الذي يدل على إناطة الصحة الفعلية بالإجازة اللاحقة كما ستأتي بعض الروايات، مورده مورد عدم اقتران العقد بالرضا حين حصوله. وين مورد الروايات؟ عدم اقتران العقد بالرضا من المالك حين حصوله. ففي هذا المورد إذا لم يقترن الرضا يا شيخنا الجليل بشنو؟ بالعقد، هنا احتجنا إلى الإجازة. إذا نفس الدليل الذي يدل على أن الصحة الفعلية منوط بالإجازة قاصر عن الشمول لموارد اقتران العقد اقتران العقد بطيب النفس. فأنتم بين خيارين، إما أن تقولوا باطل أو تقولوا بالصحة الفعلية، بالتفتين أنتم بأخر على راحت، فما العلاقة بكم الآن؟ يعني إشكال عليكم، إما أن تبنوا على البطلان، ولا أظن أن يلتزم أحد بالبطلان، إذ يقول أن العقد إذا لحقته الإجازة يصح بالصحة الفعلية، أما العقد المقرون بالرضا هو باطل من أصله. لا أحد يلتزم، والذي يلتزم يشبه الغير، هي خلاف المرتكزات الواضحة. فيتعين أن يكون العقد المقرون بالرضا صحيح بالصحة الفعلية. وش يخلق من أنا بعد دي تقول تباطل؟ أنا راح أقول أنت باطل، بس لا تقول بأنه صحيح بالصحة التأهلية. والذي ذكرناه ليس غريب، مو أول مورد، هناك بعض الموارد سلم الأصحاب أنها من العقد الفضولي ولم يجعلوا أنها مناط بالإجازة. عجيب، وين هذا ذكروا؟ ذكروا هذا المطلب في مورد من باع مال غيره ثم ملكه. سيأتي إن شاء الله المسألة بعد، تستمر تتعب تقول متى تخلصنا؟ إذا باع الشخص ملك غيره الأولد الأكبر، قالوا أبوي شوي هم رايح خلنا نبيعها معنا نورات، باع ملك غيره، باع العين، باع الدار، باع البستان، ثم ورث الدار، قالوا هذا عقد فضولي، قالوا هل يحتاج إلى إجازة؟ قالوا ما يحتاج إلى إجازة. ليش؟ قالوا لأن العقد قد اقترن برضا من هو الآن مالك، وهذا كافي وسيأتي بحثه. إذن هذا مورد عقد فضولي بس ما احتاج إلى الإجازة. إذن لا تلازم بين فضولية العقد وبين الحاجة إلى الإجازة. واضح الإشكال. قال ثم لو سلم كونه فضوليا، يعني أن العقد المقرون بالرضا فضولي، لكن ليس كل فضولي يتوقف لزومه على الإجازة أو صحته، احنا قلنا أصح صحته على الإجازة، لأنه لا دليل على توقف الفضول. ما في رواية تقول كل عقد فضولي يحتاج إلى إجازة، ما عندنا رواية هكذا تقول كل عقد إجازة. احنا عندنا بعض الروايات في باب النكاح استنتجنا منها أنه نحتاج إلى إجازة، وذيك الروايات موردها خاص. قال لا دليل على توقفه مطلقا على الإجازة اللاحقة كما هو أحد المحتملات أيضا في من باع ملك غيره ثم ملك ما يحتاج إلى إجابة إلى إجازة. هذا إشكال رقم كم؟ إشكال ثلاثة. إشكال أربعة يأتي إن شاء الله غدا ونرى هل نعلق. راجعوا كلام السيد الخوئي هنا صفحة راقش كل الأدلة هذه صفحة 383 وأيضا عقد النظير الجزء الثالث لعله صفحة 14. وصلى الله على محمد وآل بيته.
هذا الأخير من الصلاة لكن ليس كل فضول يتوقف لزوم. أقول لا يتعين أن نحصل الاحتمالات في البطلان أو الصحة الفعلية فقط.
شنو بعد مثل شنو
تأهلية أيضا
فهي ما في دليل عليه.